سالت الأبية 12 معصوم غالي أفتخر إني موالي أفتخر إني موالي بالجواد أبعث تحية
تاسع أنوار الإمام قبلة الحق والرشاد وارث علوم النبوة وبيه واجب الاعتقاد وهو للنهج المقدس بخط الامتداد اسمه اسم الهادي طه باب رحمة على العباد مولد الليلة ابتهجنا وعمة الفرحة البلاد صوت واحد فننادي يا محمدنا الجواد يا منار الكاظمية تاسع العتر الأبية صاحب النهج الرسالي أفتخر إني موالي أفتخر إني موالي للجواد أبعث تحية
للجواد أبعث تحية تاسع العتر الأبية 12 معصوم غالي أفتخر إني موالي أفتخر إني موالي بالجواد أبعث تحية
بالجواد الفرحة تحلى ذكرى بلسم الجراح نور من غرة محمد شع ضواه بينا لاح عطر يغمر لبرياجة من عوال الجنة فاح حب حصنت اعتقادي حب حي على الفلاح ليلة من أحلى الليالي جود والطاف وسماح فرحة وانزف التهاني للنبي خير البطاح لاح بدر الهاشمية تاسع العتر الأبية ليلة من أحلى الليالي وافتخر إني موالي وافتخر إني موالي للجواد أبعث تحية
للجواد أبعث تحية تاسع العتر الأبية 12 معصوم غالي أفتخر إني موالي أفتخر إني موالي للجواد أبعث تحية تاسع العتر الأبية 12 معصوم غالي أفتخر إني موالي أفتخر إني موالي للجواد أبعث تحية
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية
إن مع الصبر نصرا
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله
السجاد المهترئ صوت فلسطين واعتقلت سنة 1390 للهجرة القمرية، أي في عام 1970 للميلاد، على أثر التقارير العديدة المرفوعة عني إلى السافاك. كنت في إحدى ليالي صيف تلك السنة جالسا أستمع إلى صوت فلسطين، وكانت الأيام أيام أيلول الأسود، إذ تعرض الفلسطينيون إلى مذبحة فظيعة في الأردن، والحادث جلل والمأساة كبرى. وما كان لنا تجاه تلك القضية سوى أن ننشد بقلوب دامية إلى إذاعة فلسطين نستمع منها إلى آخر أنباء المذبحة. أذكر أن الإذاعة في تلك الليلة كانت تبث برقية ياسر عرفات من الأردن إلى مؤتمر القمة العربي المنعقد في القاهرة. كنت أكتب نص البرقية من المذياع من خلال تكرار المذيع لها. لا أزال أتذكر بعض عبارات هذه البرقية لشدة وقعها في نفسي. وحين قدم ياسر عرفات إلى طهران سنة 1400 للهجرة القمرية، أي في عام 1980 للميلاد، ذكرت له بعض عباراتها، من ذلك عبارة بحر من الدم وعشرون ألفا بين قتيل وجريح، فقال ياسر عرفات: بل 25,000 بين قتيل وجريح. كنت منهمكا في الكتابة والاستماع، إذ دخل علي أخي السيد هادي مذهولا مندهشا فقال: أنت جالس هنا؟ قلت: وأين عساني أن أكون؟ قال: ألم يلقوا عليك القبض؟ قلت: أنت تراني جالسا أمامك. جلس على الأرض واستعاد أنفاسه وقال: كنت في مسجد جوهرشاد إذ سمعت أحدهم، وذكر اسمه، وهو شخص حاقد على الحركة الإسلامية ومتعاطف مع اتجاه السلطة الظالمة، سمعته يقول إن السيد علي خامنئي قد ألقي القبض عليه، فنهضت من فوري وهرعت إلى بيتك. بعد أن اطمأن أخي على وجودي في البيت غادرني، لكنه ترك ذهني مشوشا بعض الشيء. ما اهتممت بالأمر كثيرا. قبل ظهر اليوم التالي ذهبت كعادتي إلى بيت والدي، إذ كنت أزوره يوميا، أقضي معه ساعة من الوقت أتباحث فيها معه حول المسائل الفقهية والعلمية وأسليه. كنت جالسا عند الوالد إذ دق الباب. ذهبت الوالدة لفتحه، ثم جاءت بعد هنيهة مذهولة وقالت: اثنان من أفراد السافاك جاءا يسألان عنك. وماذا أجبتي؟ قلت: غير موجود. لماذا لم تخبريهم بالحقيقة يا أماه؟ هؤلاء ذئاب ويجب دفع شرهم. وراحت تلعن السافاك والسافاكيين وتصب غضبها عليهم. الوالد تأثر وعلت وجهه مسحة من الحزن والكآبة، ثم قال لي عاتبا: ماذا حدث؟ لماذا تعرض نفسك مرة أخرى للاعتقال والمحاكمة؟ حاولت أن أسلي الوالدين وأرفع عنهما الكدر، فقلت: لابد من أنهم جاءوا إلى البيت خطأ، ليس هناك أي شيء. ثم خطر في ذهني أن السافاكيين سيذهبان إلى بيتي، فلا بد من أن أسبقهما وأخبر زوجتي كي لا تفاجأ. ودعت الوالدين وخرجت مسرعا، ولما وصلت البيت وجدت الوضع طبيعيا ولم يأتي إلى البيت أحد، فأخبرت زوجتي بما حدث. وفاء للزوجة الصامدة. ومن الوفاء أن أقف ولو قليلا عند دور زوجتي في حياتي، فهي أولا تتمتع برباطة جأش ومعنويات عالية، ما رأيت عليها يوما أي خوف أو ضعف أو انكسار رغم ما تعرض له بيتنا مرارا من هجوم الجلاوزة، ورغم اعتقالي أمامها مرات، بل رغم تعرضي للضرب أمامها في منتصف الليل عند مداهمة بيتي لاعتقالي كما سأذكر فيما بعد. كانت تزورني في السجن بمعنويات عالية قوية، وكانت تبعث في نفسي خلال زيارتها الثقة والاطمئنان، ولم يحدث أن أخبرتني وأنا في السجن بخبر يزعجني، ولا أتذكر أنها نقلت لي مثلا خبر مرض أحد الأبناء أو شيئا يسوءني عن الأهل والعائلة والوالدين. ثانيا، صبرها الكبير على تحمل شظف العيش قبل الثورة وإصرارها على بساطة المعيشة بعد انتصار الثورة الإسلامية. بيتنا كان وما يزال ولله الحمد بعيدا كل البعد عما يوجد حتى في البيوت العادية مما أسميه فضول العيش وبهارج الحياة. وللزوجة السهم الأوفى والدور الأكبر في ذلك. صحيح أني بدأت حياتي بهذا الشكل ووجهت الزوجة في هذا الاتجاه وأيقظت في نفسها هذه الروح، ولكن أقولها بصدق إنها سبقتني كثيرا في هذا المضمار.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
يغفر لي يا رب، اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا رب. يا يا غرام يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
أرجوك ربي بثقلين بالذكر بالنور المبين بكتابك الحبل المتين بعلي وفاطم والحسن حبهم جنة لمن تمنى حبهم جنة لمن تمنى حبهم جنة لمن تمنى أن ينجو من حر النيران فالعترة عدل القرآن يا عالم الخفية من كل مكنون ارفعني درجة في في كل حين يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجة في كل حين يا منزل الآيات في الحق تهديني اقبل عبادتي وأصلح ديني يا ضامن الإجابات فضلك يكفيني بحق سادتي آلي ياسين يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجة في كل حين يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجة في كل حين
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 30 من سورة البقرة قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة وكما قلنا في الحلقة السابقة أن الملائكة طرحت نفسها بديلا عن الإنسان للقيام بدور وأعباء خلافة الله في الأرض، ذلك لأنها علمت بأن هذا الإنسان بما يملك من شخصية مزدوجة يتصارع فيها الخير والشر والتقوى والفجور، فإنه لابد وأن يقع الاختلاف في مجتمعه، ولابد أن تسفك الدماء وتهتك الأعراض وتباح المحرمات وتنطلق الشهوات والأهواء. ولهذا فإن مثل هذا النوع الإنساني لا يصلح للقيام بأعباء الخلافة ودورها فيما تتطلبه الخلافة من رعاية الكون وتدبير أمر الإنسان والسير بالبشرية في الطريق المرسوم للخلافة الربانية، وفيما تمثله الخلافة من نيابة الجماعة البشرية في الحكم وقيادة الكون وإعماره اجتماعيا وطبيعيا. من هذا المنطلق نفهم أن الملائكة بسؤالهم كانوا في مقام التعرف والاستيضاح وليس في مقام الخصومة والاعتراض، لأنهم فيما علموه من الفارق بين الإنسان وما يحمله من شرور وفجور، وبين الملائكة التي ليس فيها إلا العنصر الخير، ولذلك تكون قادرة على أن تقوم بأعباء خلافة الله في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الجمال والجلال والخير والرحمة والرحيم والرؤوف وإلى آخره. والحال أن الخلافة وهي قيام شيء مقام آخر لا تتم إلا بكون الخليفة حاكيا للمستخلف في جميع شؤونه الوجودية وآثاره وأحكامه وتدابيره بما هو مستخلف، كما يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره القيم الميزان. وهكذا ثارت في نفوس الملائكة كما يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه القيم الإسلام يقود الحياة، يقول أن ثارت في نفوس الملائكة المخاوف من مصير هذه الخلافة وإمكانية انحرافها عن الطريق السوي إلى الطريق الفساد وسفك الدماء، فانطلقت بالسؤال الاستفساري لتستوضح الحال ولتستوضح ما تراه من تناقضات، فقالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وجاء الرد الرباني للملائكة بقوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. إنه سبحانه وتعالى لم ينفي عن خليفة الأرض الفساد وسفك الدماء، ولا كذب الملائكة في دعواهم التسبيح والتقديس، بل إنما أبدى شيئا آخر، وهو أن هناك أمرا لا يقدر أو تقدر الملائكة على حمله ويتحمله هذا الخليفة الأرضي وهو الإنسان. ولقد أدركت الملائكة من خلال هذا الجواب الموجز إني أعلم ما لا تعلمون، أدركت أن هناك أسرارا في هذا المخلوق الخليفة لم تعرفه، وأن هناك قوى يمتلكها هذا الإنسان تجعله قادرا على القيام بأعباء الخلافة بأروع ما يكون القيام وأداء دوره بأوفى ما يكون الأداء. أما ما هي هذه الأسرار والقوى التي يتمتع بها الإنسان وتفتقدها الملائكة، ما هي هذه الأمور التي يعلمها الله ولا تعلمها الملائكة حول هذا الخليفة الإنساني؟ إن ذلك يظهر من خلال الآيات التالية لقوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، حيث يقول تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لقد أدركت الملائكة أنها لم تكن تنظر إلا إلى الجانب السلبي في الإنسان، ولم تكن تعرف أن هذا الجانب السلبي نابع من الاختيار والحرية التي يتمتع بها الإنسان، وأن هذه الحرية لا تعني أن يعيش الإنسان من دون انضباط وهداية ورعاية. كل ما هناك أن شكل هذه الرعاية والهداية قد تغير، فبدلا من أن تكون هذه الرعاية تكوينية طبيعية تجري على وفق قوانين لا تقبل التحدي ولا تقبل الرفض، لأنها قوانين صارمة كما هي قوانين الكون التي تتحكم بالشمس والقمر والنجم والشجر. بدلا من ذلك كانت هداية الإنسان ورعاية الله للإنسان تجري على وفق سنن يملك الإنسان أمامها خيار الرفض والتحدي، لأنها هداية تشريعية تربوية ترسم للإنسان مسيرة حياته الصالحة، وتترك له الاختيار وتترك له الخيار في السير بأي اتجاه أراد. يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر: ومن هنا قدمت الملائكة نفسها كبديل عن الخليفة الجديد، ولكن فاتها أن الكائن الحر الذي جعله الله تعالى خليفة في الأرض لا تعني هذه الحرية إهمال الله تعالى، بل تغير شكل الرعاية، فبدلا عن الرعاية من خلال قانون طبيعي لا يتخلف كما ترعى كواكب وحركات الكواكب ومسيرة كل ذرة في الكون، يتولى الله سبحانه وتعالى تربية هذا الخليفة وتعليم هذا الخليفة لكي يصنع الإنسان قدره ومصيره وينمي وجوده على ضوء هدى وكتاب منير. ومن هنا علم الله تعالى آدم الأسماء كلها، وأثبت للملائكة من خلال المقارنة بينه وبينهم أن هذا الكائن الحر الذي اشتباه للخلافة قابل للتعليم والتنمية الربانية، وإن الله تعالى قد وضع له قانون تكامله من خلال خط آخر يجب أن يسير إلى جانب خط الخلافة، وهو خط الشهادة الذي يمثل القيادة الربانية والتوجيه الرباني على الأرض. ويؤكد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن طرح الملائكة نفسها بديلا عن الإنسان للقيام بأعباء الخلافة يعود إلى رؤية الملائكة لخط الخلافة بصورة منفصلة عن خط الشهادة الذي هو الخط المكمل له بالضرورة، ولهذا ثارت مخاوفهم في حين أن الخطة الربانية كانت قد وضعت خطين جنبا إلى جنب، أحدهما خط الخلافة والآخر خط الشهادة الذي يجسده شهيد الرباني يحمل إلى الناس هدى الله ويعمل من أجل تحصينهم من الانحراف، وهو الخط الذي أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هذا المنطلق يتضح أن السر الذي يملكه الإنسان والطاقة التي يتمتع بها مما تجعله يرتفع إلى مستوى خلافة الله في الأرض هو التعليم الرباني لهذا الإنسان، وقابلية الإنسان على أن يصنع قدره ومصيره من خلال التربية والتعليم لتجعل منه ذلك المخلوق الذي يستوعب العالم فيما يملك من فكر وعقل وتدبير وإرادة، كما قال أمير المؤمنين فيما يروى عنه في وصف الإنسان: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ويبقى أن نعرف معنى الأسماء التي عرضت على الملائكة ومعنى قول الملائكة بعد أن عجزت عن معرفة هذه الأسماء بقولها: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لحضراتكم أحر التهاني بمناسبة ذكرى مولد الإمام الجواد عليه السلام. رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات تستمعون إلى برنامج ذلكم هو الجواد عليه السلام، في تمام الساعة الواحدة نشر موجز للأنباء. عند 1:01 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 45 دقيقة. على رأس الساعة، أي في الساعة 2 تماما، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف الساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:05. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. دمتم سالمين، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ذلكم هو الجواد. برنامج خاص في ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهنئكم بذكرى المولد الأغر للإمام محمد الجواد عليه السلام، ولنا معكم هذا الحديث. أحبة المستمعين، ولد الإمام الجواد يوم 10 من رجب الخير 95 و100 من الهجرة المباركة، ليلة الجمعة، في مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله. أمه سبيكة كانت نوبية من أهل بيت ماريا القبطية، زوجة النبي وأم ولده إبراهيم، وكانت من أفضل نساء زمانها، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله بأب ابن خيارة الإماء النبية الطيبة. روى ابن شهرشوب عن حكيمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنها قالت: لما حضرت ولادة أم أبي جعفر الجواد عليه السلام دعاني الرضا عليه السلام فقال لي: يا حكيمة احضري ولادتها، وأدخلني وإياها والقابلة بيتا أي غرفة، ووضع لنا مصباحا وأغلق الباب علينا، فلما أخذها الطلق طفئ المصباح وبين يديها تسط فاختمت، فبينا نحن كذلك إذ بدر أبو جعفر الجواد في الطست وإذا عليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتى أضاء البيت فأبصرناه، فأخذته فوضعته في حجري ونزعت عنه ذلك الغشاء، فجاء الرضا عليه السلام وفتح الباب وقد فرغنا من أمره، فأخذه ووضعه في المهد وقال لي: يا حكيمة إلزمي مهده. قالت: فلما كان أي الجواد عليه السلام في اليوم الثالث رفع بصره إلى السماء ثم نظر يمينه ويساره ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالت حكيمة: فقمت ذعرة فزعة فأتيت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت له: لقد سمعت من هذا الصبي عجبا. فقال: وما ذلك؟ فأخبرته، فقال: يا حكيمة ما ترون من عجائبه أكثر. الإخوة والأخوات، امتدت السنوات في عمر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام ولم يكن له ولد، فسئل يوما: أدعو الله أن يرزقك ولدا. فقال: إنما أرزق ولدا واحدا وهو يرثني. فلما ولد محمد الجواد عليه السلام قال الإمام الرضا لأصحابه: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم، قدست أم ولدت، قد خلقت طاهرة مطهرة. ثم قال الإمام الرضا عليه السلام: يقتل غصبا فيبكي له وعليه أهل السماء، ويغضب الله على عدوه وظالمه، فلا يلبث إلا يسير حتى يعجل الله به إلى عذابه الأليم وعقابه الشديد. وكان عليه السلام طول ليلته يناغيه في مهده. وروى أبو يحيى الصنعاني قال: كنت عند أبي الحسن الرضا عليه السلام فجيء بابنه أبي جعفر الجواد عليه السلام وهو صغير، فقال الرضا: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة منه. مستمعين الأفاضل، وأما ما قيل في الإمام الجواد سلام الله عليه فهو كثير، نختار منه نتفا بسيرة نستطلع من خلالها شيئا من جلالة شخصيته رغم صغر سنه، حيث لم يبلغ عند شهادته أكثر من 25 سنة، وكان عمره حين شهادة أبيه الرضا عليه السلام بين 7 و9. فقال له أبو العيناء يعزيه بأبيه: أنت تجل عن وصفنا، ونحن نقل عن وعظك، وفي علم الله ما كفاك، وفي ثواب الله ما عزاك. وبعدما سمع الأسقف ببعض معجزات الإمام الجواد قال: يوشك أن يكون هذا الرجل نبيا. وكتب سبط بن الجوزي في تذكرة خواص الأمة: كان محمد بن علي على منهاج أبيه الرضا في العلم والتقى والزهد والجود. وفيما دونه الشيخ محمود الشيخاني القادري أحد علماء أهل السنة المعروفين في مؤلفه الصراط السوي في مناقب آل النبي أن قال: وكان محمد الجواد رضي الله عنه جليل القدر عظيم المنزلة. قالوا: إن كراماته ومكاشفاته كثيرة لا تحملها الدفاتر. ومن كمال علمه أنه غلب في طفولته أي صغر سنه قاضي المأمون يحيى بن أكثم، وقد ذكر بعض مناقبه وكراماته ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة في معرفة الأئمة، والشبروي الشافعي في الإتحاف بحب الأشراف، والنبهاني في جامع كرامات الأولياء، مجمعين أن كراماته كانت جليلة ومناقبه كانت جميلة ومعجزاته كانت كثيرة حتى عادت معروفة شهيرة. وأخيرا أيها الإخوة الأكارم، مع بعض كلمات الإمام الجواد عليه السلام في الحكمة والموعظة الحسنة، حيث يقول: تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤمن يحتاج إلى 3 خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال، ومن سلامة الإنسان قلة حفظه لعيوب غيره وعنايته بإصلاح عيوب نفسه. عنوان صحيفة المؤمن: حسن خلقه. قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه، والعامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذا البرنامج الخاص تحت عنوان ذلكم هو الجواد بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام. مرة أخرى نهنئكم بهذه المناسبة، ودمتم في رعاية الله وعونه، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
الحبيب قاصدا بعد المراد طارق ملوك الطيور يوم ميلاد الجواد هذا شوق في الفؤاد قاصدا بعد المراد طارق ملوك الطيور يوم ميلاد الجواد
ذكر آل المصطفى هو طيب وشفاء وإذا القلب تغلى به تقوى خزاك
يوم ميلاد الجواد
أتغنى كل حين بالهدى الطاهرين فهموا سر وجودي ومصابيح الرشاد
يوم ميلاد الجواد هذا شوق في الفؤاد قاصدا بعد المراد طارق ملوك الطيور يوم ميلاد الجواد هذا شوق في الفؤاد قاصدا بعد المراد طارق يوم ميلاد الجواد
دخلت حجرتها لترى بهجتها معها الأخت حكيمة بحمى رب العباد
يوم ميلاد الجواد
أزهر الحق وبان ملأ الدنيا حنان وشدت يثرب زهوا بشرت كل العباد
يوم ميلاد الجواد هذا شوق في الفؤاد قاصدا بعد المراد طارق ملوك الطيور يوم ميلاد الجواد هذا شوق في الفؤاد قاصدا بعد المراد طارق ملوك الطيور يوم ميلاد الجواد
احفظي شبل الكرام فهو من بعد الإمام وانظريه حين يحكي مثل عيسى في المهاد
يوم ميلاد الجواد
إنه وعد الرسول أصله خير الأصول والكرامات ستبقى من رموز الاعتقاد
يوم ميلاد الجواد هذا شوق في الفؤاد قاصدا بعد المراد طارق ملوك الطيور يوم ميلاد الجواد هذا شوق في الفؤاد قاصدا بعد المراد طارق ملوك الطيور يوم ميلاد الجواد
وشفاء ابن باتصالات الأمان ذكر الناس حسين صد في حل الشداد
يوم ميلاد الجواد
يا إمام الصابرين وملاذ الحائرين سيدي حقق منانا بنجاح وسداد
يوم ميلاد الجواد هذا شوق في الفؤاد قاصدا بعد المراد طارق ملوك الطيور يوم ميلاد الجواد هذا شوق في